الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المعطلون يتحكمون بالجلسات الانتخابية الرئاسية والتعويل على استفاقة ضمير قبل فوات الأوان. باسيل في باريس حاملا سلة متكاملة وفرنجي أحلام ما رح تشوفها حتى بالمنام. تحقيقات نافعة 40 مليونا يوميا كانت تقضاها أصغر موظف، ومستندات جدية في اتهامات فساد الخليوي. قتيل في اشتباك التباني والجيش يتدخل. شاكيرا لن تشارك في مونديال قطر، وماسك لموظفي تويتر ساعات عمل طويلة أو الفصل. الجمهوريون يستعيدون الغالبية في مجلس نواب، وبايدن مستعد للتعاون معهم. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. كل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى الساعة عقيمة، لأن إرادة التعطيل أقوى من إرادة إعادة الحياة للبنان الذي هو في حال موت سريري شعبا ومؤسسات على حد سواء، ولا أمل بإعادة بعض الروح إليه إلا باستفاقة ضمير فورية وقبل فوات الأوان، وانتخاب رئيس إنقاذي سيادي يحمل رؤية واضحة تضع البلاد على السكة الصحيحة وتنتشلها من جهنم العهد السابق، بدل التلهي بالورقة البيضاء والأسماء من هنا وهناك لغايات وأهداف شخصية، وحتى لا ندفع مجددا ولست سنوات إضافية خطيئة استمرار إسقاط لبنان في محور الممانعة. أما جبران باسيل السائح بين الدوحة وباريس فيحمل وفق ما سرب باكيج ديل تنتهي برفع العقوبات الأمريكية عنه للموافقة على تسهيل الاستحقاق الرئاسي، مع الإشارة إلى أننا سنستعرض وبشكل مفصل في سياق النشرة ملفي النافعة والاتصالات والفضائح في القطاعين. وقبل الدخول في التفاصيل نلفت إلى وجود حركة سير كثيفة على أوتوستراد طبرجة جوني بسبب انزلاق شاحنة واصطدامها بالفاصل الوسطي.
إذن يلتئم مجلس النواب في 11 من قبل الظهر وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة سادسة لانتخاب رئيس الجمهورية معروفة نتائجها سلفا.
وتردد أن بري الذي يتولى معركة وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجي إلى بعبدة ضمن له حتى الساعة 54 نائبا كما يسرب المقربون منه، بينهم 3 من نواب التغيير عبر اتصالات تولاها هو شخصيا معهم.
بدوره أبلغ حزب الله فرنجي رسميا الوقوف إلى جانبه في معركة الرئاسة، وهو موقف سمعه النائب توني فرنجي في خلال زيارته الأخيرة لمركز الشورى في حزب الله، حيث تم التوافق على التريث في الإعلان النهائي بناء على طلب سليمان فرنجي بالذات لاستكمال اتصالاته وترشحه رسميا.
النائب في تكتل الاعتدال الوطني أحمد الخير أوضح أن النواب التكتل ليسوا ضد ميشيل معوض بالشخصي، فموقفنا بالتصويت بورقة بيضاء للبنان الجديد هو بفعل إيمان أن انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج إلى نصاب الثلثين، أي توافق أغلبية الكتل البرلمانية، مؤكدا أن التكتل سيظل خارج الاصطفافات السياسية في محاولة ليكون حلقة وصل بين الكتل الوطنية كافة.
وفيما يصوت النائبان وضح الصادق ورامي فنج من نواب قوى التغيير 13 لمعوض ويرفض البقية حتى الساعة السير به، لم يخفي النائب في التغيير فراس حمدان أن خلافه وعدد من زملائه مع معوض هو خلاف اقتصادي واجتماعي بالمباشر، وبالتحديد في قضية توزيع الخسائر، لافتا إلى أن نظرتهم مخالفة كليا لتوجه معوض، ونعتبر أن من يتحملون المسؤولية هم المصارف وأعضاؤها ومساهموها الكبار والمنتفعون في السلطة والمسؤولية.
ونقل عن أحد نواب التغيير الذي فضل عدم ذكر اسمه أن لمعوض رؤيته للوضع الذي وصلنا إليه وللحل، ولنا رؤية مختلفة كليا، كما أننا على قناعة أن من يدعم معوض اليوم يعلم أنه غير قادر على تبوئ سدة الرئاسة، وهم يمسكون بورقته ويحاولون رفع عدد الأصوات التي ينالها لتحسين شروط التفاوض مع حزب الله وحلفائه وفق تعبيره.
أضاف أنه حين يحين موعد التسوية الكبرى في الخارج فمعظم من يتمسكون بمعوض في الداخل سيلتزمون ببنودها بعد حصولهم كما جرت العادة على حصص ومنافع، مع ارتفاع احتمالات أن تشمل التسوية رئاستي الجمهورية والحكومة وفق قوله.
الدكتور سمير جعجع يدعو حزب الله إلى التخلي عن مشروعه ويعتبر أن خلاص لبنان بيد نواب يحرقون أسماء. بسام البيطار:
جدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التحذير من إتيان حزب الله برئيس بحسب مواصفاته، ما يعني تمديد الأزمة الحالية وتعميقها، وإذ أكد أن المواجهة مع حزب الله هي في السياسة فقط، وأن المشروعين السياسيين متناقضان. دعا حزب الله عبر وكالة أخبار اليوم إلى التخلي عن مشروعه وإيديولوجيته للالتقاء معه خلال 5 دقائق، رافضا معادلة رئيس جمهورية قريب من حزب الله ورئيس حكومة قريب من الفريق الآخر. جعجع لفت إلى أن حزب الله يعطي الأهمية للرئاسة، ما يؤكد أن المعركة معه ليست عسكرية بل هي سياسية، وتمنى أن تكون هذه المعركة بالأشخاص المناسبين الذين يستطيعون مواجهة الوضع القائم. وعن موقف القوات من الاجتماعات النيابية المعارضة، أوضح جعجع أن أي اجتماع يحصل بين مكونين أو أكثر من المعارضة يكون فيه خير، شرط أن لا يعجز المناقشات بين بعضهم، ورأى أن خلاص لبنان يتعلق بموقف النواب الذين لم يتخذوا موقفهم بعد أو يحرقون أسماء. وعن تحوله إلى صانع الرؤساء بدلا من أن يكون المرشح الطبيعي للرئاسة، قال جعجع إنه يحاول في كل مرحلة من المراحل القيام بما هو أفضل للبلد أو ما هو الأقل سوءا.
وفي الوقت الرئاسي الضائع والمهدور من عمر لبنان، جبران باسيل في فرنسا. ففي اليوم الأول من زيارته الباريسية أمس، التقى رئيس التيار الوطني الحر مجموعة من الصحفيين اللبنانيين والفرنسيين والأجانب. ونقل إعلاميون مشاركوا في اللقاء أنه كان شديد الحرص على رفض تسجيل حديثه والخوض في أي أسماء مرشحة للرئاسة. وعندما سئل عن احتمال وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى بعبدة، آثر عدم الإجابة مباشرة على السؤال، مكتفيا بحركة إيمائية برأسه تدل على تهميش هذا الاحتمال والاستهزاء به.
وعلى عكس ما كان يطمح إليه، جاء جدول لقاءاته في باريس خجولا إلى حد ما، خصوصا لعدم تمكنه من الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموجود خارج البلاد، والاكتفاء بتحديد مواعيد له مع عدد من النواب الفرنسيين، إضافة إلى المستشار الرئاسي باتريك دوريل ومسؤولين آخرين في خلية الأزمة اللبنانية.
وكشفت مصادر مواكبة لأجواء الزيارة عبر صحيفة نداء الوطن أن المسؤولين الفرنسيين يسعون لإنضاج تسوية رئاسية عاجلة قبل نهاية العام، وكان لابد بالتالي من محاولة إقناع باسيل بالسير بها، بوصفه يجسد العقبة الأكبر أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظرا لكونه يمنع حتى حلفائه من ترشيح سليمان فرنجي علنا للرئاسة، موضحة أنه بحسب تقدير المسؤولين في باريس نتيجة مشاوراتهم الدائمة مع كل الأطراف اللبنانية بما يشمل الثنائي الشيعي، فأن تقصير عمر الشغور مرتبط عضويا بتذليل هذه العقبة الأساسية.
وبعد وصوله إلى باريس، ذكرت المصادر أن باسيل حمل معه إلى العاصمة الفرنسية طرحا يقوم على إنتاج سلة متكاملة لإنهاء الشغور الرئاسي، تشمل الاتفاق المسبق على اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيلتها وأجندة عملها في المرحلة المقبلة. إلا أن المصادر أكدت في المقابل على كون المسؤولين الفرنسيين ليسوا في وارد الخوض في أي مقايضة مع رئاسة الجمهورية، مع باسيل تحديدا أو سواه، فالمطلوب اليوم إنهاء الشغور أولا عبر انتخاب رئيس جديد من ضمن سلة أسماء مطروحة قادرة على إحداث التوافق اللبناني وإعادة التواصل العربي والدولي مع لبنان، ثم تشكيل حكومة جديدة تستطيع الشروع فورا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلد.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر المواكبة أن الفرنسيين أبلغوا باسيل منذ لحظة وصوله أن إطالة أمد الشغور قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتدهور الأمن الاجتماعي في لبنان، ما سيرتد عليه عكسيا من خلال تعزيز حظوظ وصول مرشحين يرفض أن يصلوا إلى الرئاسة. وبالتالي كانت النصيحة الفرنسية له أن يقبل أن يكون ناخبا فاعلا في الاستحقاق الرئاسي بدل أن يفوته القطار أو قطار التسوية الرئاسية الذي يتم التحضير جديا لانطلاقه في وقت قريب، مشيرة إلى أن قنوات التواصل الدبلوماسية مستمرة بين باريس وحزب الله في هذا الصدد، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الشغور في أسرع وقت.
وعن الظروف المحيطة بالزيارة، أفادت المصادر بأن تحديد موعدها أتى بوساطة قطرية نتيجة المحادثات التي كان أجراها باسيل مع المسؤولين في الدوحة، إذ استفاد من عنصر دخول قطر الفاعل في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل وعملية التنقيب عن النفط والغاز لشبك الملفات ببعضها عبر طلبه من المسؤولين القطريين، لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بينه وبين الفرنسيين في الملف الرئاسي.
من ناحيتها، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن زيارة رئيس التيار البرتقالي الحالي لباريس وقبلها لقطر تندرج في إطار جولة خطط لها وتشمل دولا أخرى، وتتركز بشكل أساس على التخلص من ارتكابات الفساد التي التصقت به منذ توليه وهيمنته على وزارة الطاقة هو والوزراء الذي عينهم لإدارة الوزارة بالوكالة عنه. وتم في هذه الفترة هدر عشرات المليارات الدولارات من خزينة الدولة وجيوب اللبنانيين على قطاع الكهرباء هباء.
أضافت أنه بدلا من تطوير القطاع دمره بالكامل، وأدت ارتكابات الفساد ونهب الأموال العامة إلى فرض الإدارة الأمريكية عقوبات أثرت عليه سلبا في الداخل والخارج، وحالت حتى الساعة دون ترشحه لرئاسة الجمهورية. وقالت إن باسيل يبذل محاولات دؤوبة منذ مدة وفي لقاءاته المعلنة والبعيدة من الإعلام مع كل المسؤولين العرب والأجانب للتوسط مع مسؤولي الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشددا على مظلوميته ونفيا كل ما يتردد من معلومات عن دوره الفاعل في التغاضي عن تحكم حزب الله بسلاحه على الحال اللبنانية وضم لبنان إلى محور السياسة الإيرانية في المنطقة والإساءة لعلاقاته مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية.
في هذه الأثناء نقل مقربون من التيار كلاما قاله باسيل أمام عدد من محاسبيه في أحد مقاهي البترون قبل زيارته إلى قطر، سخر فيه من طموحات رئيس تيار المردى سليمان فرنجي للرئاسة، وقال بصوت عال أمام الجميع: خلي فرنجي يحلم، ما راح يشوفه حتى بالمنام، أم أنا المرشح للرئاسة وبطمن الكل على آتي متواصلة مع الأمريكيين بعيدا من الأعلام، واللي أنا بعرفه فرنجي ما معه خبره.
ومع توقع إطالة عمر الشغور الرئاسي، أشارت المعلومات إلى أن أكثر من موقع عسكري وأمني سيشغل قريبا مع إحالة رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم إلى التقاعد في 25 كانون الأول المقبل، وقبله بيوم المفتش العام في وزارة الدفاع العميد ميلاد إسحاق، وبعده في شباط المقبل المدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمس، وفي آذار أيضا ينضم إلى هؤلاء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وسيكون من الاستحالة تعيين بدلاء للذين سيحالون إلى التقاعد ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وقد يتسلم مكانهم بالوكالة نوابهم.
وزير الدفاع موريس سليم قال أن تعيين البدلاء لهؤلاء الضباط لا يزال قيد التداول وسيطرح على مستوى السلطة السياسية لنرى ما هي أفضل الحلول لملء الشغور، وهل بالإمكان تعيين ضباط بالإنابة أم يتم عبر المجلس النيابي إقرار اقتراح قانون تقدمت به إحدى الكتل لتمديد سن التقاعد للضباط العامين، أم تكون هناك خيارات أخرى كما سبق وحصل لتسيير أمر دور للمؤسسة وللمجلس العسكري. من جهة ثانية قال سليم إنه إذا وصل قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية مش رح كون زعلان أبدا. وعن الوضع الأمني ورواتب العسكريين أجاب:
أنا مطمئن إنه ما في جهة معينة هلأ عند أي نشاط إنها تستهدف الوضع الأمني في لبنان. الطمأنينة الأمنية يجب أن لا تجعل السياسيين في لبنان بكافة مكوناتهم أن يرتاحوا إلى طول الشغور الرئاسي. العمل السياسي لازم يرجع ياخد نشاطه، وهيكلية الدولة تكتمل كلها سوا بكل أجهزتها وبهرميتها من رأس الهرم اللي هو يكون رئيس جمهورية. كلا، هذا الترهل لا يجوز أن يطول ولا يجوز أن يستمر بأي شكل من الأشكال. بالواقع ولا مرة تأخرت رواتب لا العسكريين في الخدمة الفعلية ولا المتقاعدين. اللي عملته وزارة المالية أنه دفعت في مطلع الشهر راتب للخدمة الفعلية ودفعت المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين، يعني أصمت الاعتمادات الموجودة عندها بهالشكل. هيدا هلأ بعد 15 شهر صارت تقدر تسدد كل الحقوق.
بدأ التصويت تداخل لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نيويورك على مشروع إدانة جديدة لإيران تقدمت به ألمانيا وأيسلندا على خلفية الاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة تحت الاعتقال.
وفيما يبدو أن هناك توجها لدى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وبطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للامتناع عن التصويت، ذكر أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع مسؤولين لبنانيين للاستفسار عن مدى صحة هذا التوجه. وفي سياق تواصل السفير الإيراني في بيروت مجتبى أميني مع الرئيس بري الذي أكد له أنه سيتدخل لدى ميقاتي لتصحيح المسار. كما أجريت اتصالات مكثفة بين حزب الله والرئيس ميقاتي بالتزامن مع متابعة حثيثة مع أبو حبيب، خصوصا أن هناك تجارب سيئة سابقا مع الأخير في محاولته التنصل من المسؤولية.
وانتهت الاتصالات على غير مستوى إلى طلب ميقاتي من أبو حبيب التواصل مع مندوبة لبنان جان مراد والإعاز لها بالعودة إلى الالتزام بموقف لبنان كما في السنوات الماضية، أي رفض الإدانة.
قضائيا، ختمت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب التحقيق مع المديرة العامة لهيئة إدارة السير والمركبات والآليات هدى سلوم بعد أخضاعها لتحقيقات مطولة في موضوع الإثراء غير المشروع، وأحلتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور لإخضاعها للتحقيق الاستنطاقي. كما فتح تحقيق واسع في الملف شمل موظفين في إدارة السير ومعاقبي معاملات ومسؤولين في النافعة الدكويني والأزاعي ليرتفع عدد الموقوفين إلى 43.
وأشارت معلومات إلى انسحاب وكيل سلوم المحامي مروان ظاهر من التحقيق الذي تجريه القاضي الخطيب بعد اعتراضه على ما اعتبره ارتكاب القاضية من تجاوزات غير قانونية بحق موكلته. ووفق ما هو متداول فإن الخطيب استجوبت سلوم على مدى 8 ساعات وواجهتها باعترافات أدلى بها عدد من الموظفين الموقوفين الذين أكدوا أنهم كانوا مجبرين على دفع قوة أسبوعية للإدارة يحصلونها من الرشا التي تجبى من جيوب المراجعين لتمرير معاملاتهم. كما وجهت سلوم أثناء التحقيق بأدلة تثبت تقاضيها أموالا ومجوهرات بعد إخلاء سبيلها عقب توقيفها في ملف مشابه في العام 2019، ثم أفرج عنها بعد ضغوط سياسية كبيرة.
كذلك عرضت على سلوم إفادات أدلى بها موظفون موقوفون اتهموا فيها رئيسة الهيئة بفرض قوة عليهم لتقاضيهم رشا من المراجعين، وأوضح أولى أن إدارة النافعة كانت تفرض على كل موظف تبعا لمركزه دفع مبلغ يبدأ من $4,000 أسبوعيا، عندما كان الدولار يساوي 1500 ليرة، وفي حال الامتناع يتم منعه من العمل أو تجميده ما يحول دون قدرته على تسيير المعاملات. لذلك كان هؤلاء يجبرون على الانخراط في نظام الفساد القائم، يتقاضون رشا من المراجعين ويقتطعون نسبة منها للإدارة ويحتفظون بالباقي.
وكشف التحقيق وفق المعلومات أيضا أن مفتاح سلوم كان موظفا يدعى نون برهوم، تقاعد عام 2019 وتحول بعدها إلى معقب معاملات، وأنه هو من كان يجمع القوة لمصلحتها.
ولم يستطع المحققون حتى الساعة إحصاء المبالغ التي كانت تقبض شهريا في النافعة، لكن التقدير الأولي يشير إلى أن أصغر موظف كان يحصل 80 مليون ليرة على الأقل أسبوعيا في مقابل يومي دوام، أي بمعدل 40 مليون ليرة يوميا.
وقد استحصلت القاضية الخطيب في صورة رسمية على محاضر التحقيقات التي أجريت لدى أمن الدولة في ملف الفساد في العام 2019 من القاضي شارب أبو سمرة، وبينت التحقيقات أن كل الموقوفين لدى شعبة المعلومات هم ممن سبق أن أوقفوا في ملف الفساد الذي فتح في العام المذكور لدى جهاز أمن الدولة، وأدلوا بمعلومات تفصيلية أمام محققي الشعبة لم يسبق أن ذكرت سابقا.
إلى قضية أخرى، فعقب فتح ملف الفساد في قطاع الخليوي قضائيا وانتقاله إلى مجلس النواب بعد إحالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويداد بواسطة وزير العدل طلبا إلى المجلس يتضمن دعوته إلى النظر في مضمون الملف المرفق والمتعلق بتحقيقات يجريها القضاء في ملف الاتصالات، عقدت الهيئة المشتركة والتي تتألف من مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل اجتماعا للتداول والنظر في ملفات كهذا وطلبات تحال من القضاء.
عضو لجنة الإدارة والعدل النائبة غادة أيوب أشارت إلى أنه وجدت جدية في الاتهام الموجه ضد الوزراء، إضافة إلى القرار الظني الصادر في هذه القضية والمصدق عليه من قبل الهيئة الاستئنافية، موضحة أنه يقضي بتقديم عريضة اتهامية موقعة من 5 عدد نواب المجلس، أي 25 نائبا، على أن يدعو الرئيس بري الهيئة العامة إلى جلسة استماع للوزراء لاتخاذ قرار الملاحقة أو صرف النظر عن عريضة الاتهام.
وشرحت أن المسار البرلماني في الملف قد خضع لاجتهادين. الأول اعتبر أنه لا ضرورة للعريضة النيابية في ظل القرار الاتهامي الصادر عن القضاء والذهاب فورا إلى المادة 20 التي تجيز لهيئة المجلس المباشرة في مناقشة القضية في 10 أيام. أما الرأي الثاني فاستند إلى سابقتين هما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والوزير شاهي بارسوميان، حيث تم أعداد عريضة نيابية بحقهما.
كما أوضحت أيوب أنه يوجد أمام المجلس حالة واحدة واردة من قبل قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم حول هدر وسوء إدارة واختلاس المال العام فيما يخص مبنى قصر بيان، وخلص إلى عدم صلاحية القضاء العدلي، وأحال الملف إلى مجلس النواب في شأن ملاحقة الوزيرين السابقين نولا صحناوي وبطرس حرب بجرم هدر المال العام، إضافة إلى تقريري ديوان المحاسبة حول قطاع الاتصالات بين 2004 و2020 والذي يشمل كل وزراء الاتصالات والمدعي العام المالي القاضي علي بيرم.
وإذ شددت على ضرورة فتح ملف الاتصالات كاملا على أن يشمل كل الوزراء أو كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات، توقعت أيوب أن يتخطى عدد النواب الذين سيوقعون على العريضة 25 نائبا، فيما لفت الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر إلى توقيع 22 نائبا حتى مساء أمس على أن تستكمل التواقيع اليوم ليأخذ الملف مجراه البرلماني ودراسته في 10 أيام في الهيئة العامة للمجلس.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا بين 39900 ليرة للشراء و 40000 ليرة للبيع.
صحيا، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة بالكوليرا، رفعت العدد التراكمي إلى 567، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. وعلى صعيد كورونا، سجلت الوزارة 59 إصابة جديدة مع وفاة واحدة.
في المتفرقات نبدأ بالأمن، فقد عاد الوضع إلى طبيعته بعد توتر مساء أمس نتيجة أشكال وقع بين عدد من العائلات في منطقة التباني شارع السبيل في طرابلس وسط ظهور مسلح بين الأحياء والشوارع الضيقة، ليتطور لاحقا إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأصيب في الاشتباك شخص من آل جابر بطلق ناري في رأسه عن طريق الخطأ، ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. وفيما سادت أجواء من الرعب بين الأهالي جراء الرصاص الطائش الذي طال المباني، حضرت قوة من الجيش إلى المكان لاحتواء الإشكال تمهيدا للدخول وتعقب مطلقي النار وتوقيفهم، ولاحقا أفيد عن إطلاق نار غزير من قبل أهالي الضحية.
وكان مواطن وابنه أصيبا بطعنات بسكين نتيجة إشكال على أوتوستراد المنيا الدولي على خلفية أفضلية مرور في المنطقة، ونقل إلى المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس لتلقي العلاج اللازم. ولاحقا تمكنت الدورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف مفتعل الإشكال واقتادته إلى التحقيق.
على صعيد طرابلسي آخر، فقدت امرأة السيطرة على سيارتها الرباعية الدفع، ما أدى إلى ارتطامها بالرصيف ثم اصطدامها بشجرة نخيل في الميناء بقرب مقهى الصيداوي في طرابلس، وعلى الفور حضرت فرق الصليب الأحمر إلى المكان وعملت على نقل الجرحى.
إلى مونديال قطر، فقد وجهت الفنانة العالمية شاكيرا صدمة لعشاق كرة القدم بعدما قررت عدم المشاركة في حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 المقرر إقامته في 20 من الحالي لأسباب شخصية. وكشفت صحيفة مترو البريطانية أن شاكيرا قررت الاعتذار لأنها تخطط إلى الانتقال للعيش في مدينة ميامي في الولايات المتحدة برفقة طفليها، واتفقت مع شريكها السابق جيرار بيكي على حضن ابنيها عقب انفصالهما أخيرا، وهو الأمر الذي سيجعلها تغير مكان إقامتها.
وتبحث شاكيرا في هذه الفترة عن الاستقرار في حياتها الأسرية بعد الانفصال عن بيكي ومرورها بحالة نفسية سيئة، وهو ما ظهر في أغنيتها الأخيرة والتي كانت تبكي في خلال تصوير مشاهد الفيديو الكليب الخاص بها.
طلب الرئيس الجديد لشركة تويتر إيلون ماسك من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا ملتزمين جدا عبر العمل لساعات طويلة أو خسارة وظائفهم بحلول هذا النهار، وفق ما جاء في مذكرة داخلية.
إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فقد أظهرت توقعات شبكات إعلامية عدة أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأمريكي بعد حصوله على 218 مقعدا من مجمل المقاعد البالغ عددها 435 في انتخابات التجديد النصفي التي تمت الأسبوع الماضي، ما يضمن للجمهوريين وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن في العامين المقبلين. وقد أعرب بايدن عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأمريكي.
تعليقا على الهجوم الأخير على ناقلة نفط قبالة ساحل عمان تحمل علم ليبيريا واتهام واشنطن إيران بتنفيذه، أكد المتحدث باسم الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية تيم هوكينز أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة وملتزمة بالحفاظ على أمن مضيقي هرمز والمندب.
بعد حديث في الأيام الماضية عن حظ الولايات المتحدة أوكرانيا على إبداء الرغبة في استئناف التفاوض مع روسيا لوضع نهاية للحرب التي بدأت منذ 24 شباط الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن روسيا لم تعرض على بلاده أي مقترح لاستئناف مفاوضات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشترك الأمريكية مارك ميلي أن نجاح الأوكرانيين في طرد القوات الروسية عسكريا مهمة صعبة للغاية.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حراره بتسجل على الساحل 24 درجه، فوق الجبال 16 وبالداخل 19 درجه، مع تساقط امطار متفرقه بتشتد غزارتها احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطه قبل الظهر، وتساقط ثلوج على المرتفعات يلي بتعلى عن 2200 متر، بتخف حده الامطار بالليل، رياحها بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 20 و40 كيلومتر بالساعه، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا بالمناطق الشمالية وتساقط ثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق، بتنحسر الأمطار وبيتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر، والسبت طقس صافي إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسمية، أما لحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: المعطلون يتحكمون بالجلسات الانتخابية الرئاسية والتعويل على استفاقة ضمير قبل فوات الأوان. باسيل في باريس حاملا سلة متكاملة والفرنجية أحلام ما رح تشوفها حتى بالمنام. تحقيقات نافعة، 40 مليونا يوميا كان يتقضاها أصغر موظف، ومستندات جدية في اتهامات فساد الخلياوي. قتيل في اشتباك التباني والجيش يتدخل. شاكيرا لن تشارك في مونديال قطر، وماسك لموظفي تويتر ساعات عمل طويلة أو الفصل. الجمهوريون يستعيدون الغالبية في مجلس نواب، وبايدن مستعد للتعاون معهم. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.